الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تقدم معنا أن أنساك الحج ثلاثة يخير الإنسان في أيها شاء. أولها الإفراد بأن يأتي بحج وحده، وتقدم معنا الكلام في الإفراد. وثانيها التمتع بأن يأتي بعمرة وحج منفصل بعضهما عن بعض يتحلل بينهما. وثالثها القران بأن يأتي بالحج والعمرة في إحرام واحد. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ الأحاديث الواردة في نسك القران من كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركاً أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركاً يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب في الإقران. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا هشيم أنه قال: أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا.
قوله باب الإقران أي الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. والإمام أبو حنيفة يرى أن القران أفضل الأنساك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والإمام أحمد يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن يفضل التمتع على القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني لو استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا تمتعت. والإمام مالك والشافعي يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ويفضلان الإفراد. حديث أنس الذي ذكره المؤلف حديث صحيح، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن أنسا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، إذن لم يلبي بالإفراد بل لبى بجمع الحج والعمرة، وهذا هو القران. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، وكان يقول في تلبيته: لبيك الله لبيك عمرة وحج. في هذا دلالة على أن القارن يلبي بالحج والعمرة معا. وفي قوله لبيك عمرة وحج دليل على استحباب تكرار التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التلبية. وكما تقدم أن التلبية ليست تلفظا بالنية، وإنما هي ذكر مشروع في أول النسك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا وهيب أنه قال: أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح ثم ركب، حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود: الذي تفرد به يعني أنس رضي الله عنه من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري، وهو حديث صحيح الإسناد. قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، فيه البيات بالميقات. وقد اختلف العلماء في هذا البيات، هل هو على سبيل القربة والعبادة فيكون مستحبا مشروعا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا، وبالتالي يدل الفعل على الإباحة ولا يدل على الاستحباب، ولعل الثاني هو أظهر القولين، فإن الأصل في المبيت والذهاب والإياب ونحوها أن الناس يفعلونها في طرائقهم وأمورهم. وقوله حتى أصبح، ظاهر هذا الحديث أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والحج قارنا كان بعد صلاة الفجر، بينما ورد من حديث ابن عباس أنه كان بعد صلاة الظهر. ولعل الجمع بينهما أن قول أنس هنا حتى أصبح أي بقي حتى الصباح، لكن إهلاله كان بعد صلاة الظهر. قوله ثم ركب، تقدم معنا الخلاف في وقت إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بعد الصلاة أو بعد ركوبه أو بعد أن استقلت به البيداء. قال حتى إذا استوت به على البيداء، أي لما صعدت المكان الفسيح بعد أن تجاوزت الوادي. وترتب على هذا مسألة، وهي أن المواقيت كما تقدم أودية، فهل المستحب أن يلبي بالنسك في أول الوادي أو في أوسطه أو في آخره؟ كلها جائزة، وإنما الخلاف في الاستحباب. والإمام مالك قد نص على هذه المسألة في المدونة، ونص على تساوي المواطن 3، وبينما رأى أكثر أهل العلم استحباب التلبية والدخول في النسك في أول الوادي، قالوا لأن أول الوادي يكون الإنسان به قد زادت عبادته وطال وقت نسكه. قوله ثم أهل بحج وعمرة، فيه دليل لمذهب من يرى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا. وفي الحديث قال هنا حمد الله وسبح وكبر، أي قبل التلبية. وهذه الزيادة إنما ذكرها الصحابي الجليل أنس بن مالك، وأنس صحابي روايته معتبرة، لا يضر تفرده بذكر هذه اللفظة. ومن ثم فإنه يستحب ذكر الله عز وجل بهذا الذكر قبل الدخول في النسك. قال وأهل الناس بهما، يعني أنهم أهلوا به القران. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي منهم بأن يقلب نسكه من القران ومن الإفراد إلى التمتع. وتقدم البحث في ذلك، وذكرنا أن الصواب أن قلب الحج إلى ذلك كان واجبا على الصحابة، ولكنه مستحب لمن بعدهم وليس بواجب. ولذا قال أبو ذر كانت خاصة بنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استحباب أن يكون إهلال الإنسان بعد كبيره وبعد من يتبعه، فإنهم لم يهلوا إلا بعد إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا، أي قدمنا مكة، أمر الناس فحلوا، أي أمرهم أن يقلبوا نسكهم من القران إلى التمتع، فيكتفون بالعمرة ويتحللون قبل الحج، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. فيه أن المتمتع وأهل مكة يستحب لهم أن يكون إحرامهم للحج في اليوم الثامن ضحى، كما قال بذلك طوائف أهل العلم خلافا للإمام مالك الذي يقول يستحب للمتمتع أن يهل من أول الشهر. قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. فيه استحباب أن يكون ذبح الإبل بالنحر، والنحر يكون في أسفل الرقبة في الوهدة التي بين الرقبة والصدر. وظاهر هذا الخبر أنه إنما ذبح 7، فقيل بأنه إنما شاهد أنس 7، إنما شاهد أنس نحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 فنقل ما شاهده، وغيره شاهد أنه نحر 63 من الإبل، فكل نقل ما شاهده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين أنه قال أخبرنا حجاج أنه قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال فأصبت معه أواقا، قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أواقيا
أحسن الله عليك. قال فأصبت معه أواقي من ذهب، قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت ما لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو قال 66 وأمسك لنفسك 33 أو قال 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة.
هذا الحديث في إسناده يونس ابن أبي إسحاق، وهو جيد الرواية، بعض أهل العلم تكلم فيه، لكن الصواب أنه من الثقات وقد أخرج له الإمام مسلم. قال البراء بن عازب كنت مع علي، يعني ذهبت مع علي إلى اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن. قال فأصبت، يقول البراء بن عازب، فأصبت معه أواقي. أواقي من الأسماء المقصورة، تكون عند النصب تذكر الياء فيها وتوجد الفتحة معها، بينما في حال الرفع وحال الجر تحذف الياء، كما في قوله تعالى سيروا فيها أياما وليالي، آمنين، فوجدت الياء هنا، بخلاف مثل قوله عز وجل وليال عشر، هنا في حال الجر تحذف الياء، ومثله أيضا في حال الرفع تحذف الياء. وقوله فلما قدم علي من اليمن، علي رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام حجة الوداع، وكان ذهاب علي بعد حج السنة التاسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عليا مع أبي بكر في السنة العاشرة ليحج معه. فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجة فاطمة رضي الله عنها، فلما دخل على فاطمة وجد أن فاطمة قد ثبت قد لبست ثيابا صبيغة أي مصبوغة، والمرأة المحرمة كأنها تجتنب الثياب المصبوغة، وقد نضحت البيت بنضوح أي رشت البيت بنوع من أنواع الطيب الذي تفوح رائحته، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب. فأنكر عليها علي رضي الله عنه كيف تفعلين ذلك وأنت محرمة، فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالتحلل بعد العمرة، فإنهم طافوا وسعوا ثم أمرهم بالتقصير فقصروا وحلوا. ولذا قالت عائشة، قالت فاطمة رضي الله عنها ما لك، أي لماذا تنكر علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا أي نقلوا نسكهم من القران إلى التمتع، فلما اعتمروا تحللوا بعد أن قصروا. فقال لها علي رضي الله عنه إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا أفعل؟ وعلي رضي الله عنه لم يذكر نوع النسك، وإنما علق نسكه بنسك غيره، وفي هذا دلالة على أن النسك في الإحرام المعلق بنسك الغير صحيح، فلم يذكر هل حجه تمتع أو قران أو إفراد، وإنما علقه بنوع الإهلال الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا أن من أهل بدون أن يذكر نوع النسك فإن إهلاله يصح، فلو قال نسكت أو نوى بقلبه الدخول في النسك صح، وجاز له بعد ذلك أن يصرفه إلى أي نوع من أنواع الأنساك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فإني قد سكت الهدي ولذا قرنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، وفي هذا تصريح بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، وهذا هو وجه المناسبة من إدخال هذا الحديث في هذا الباب. قال علي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر من البدن، أي أنه أمره أن يأتي بالبدن. والمشهور في رواية الأخبار أن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل، 63 بيده وسبعا فعلها علي وهو يشاهد، و30 بعد نحرها علي بعد أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث هنا قال انحر من البدن 67 أو 66، وأمسك لنفسك 33 أو 34. قيل بأن هذا وهم في رواية أبي داود، وقال آخرون بل هذا متعلق بنسك علي وليس بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل، ففيه دلالة على جواز نحر الإبل في الهدي، وأنه يجزي الإنسان، وأنه يجوز للإنسان أن ينحر أكثر من بدنه في هديه، خصوصا إذا كان في الناس حاجة للحم. وقوله وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة، البضعة قطعة اللحم، ففي هذا دلالة على جواز أن يأكل الإنسان من هديه، وأنه لا يجب تقسيمه كله على الفقراء، وإنما الممنوع من بيعه أو بيع شيء من أجزائه. وفي هذا دلالة على جواز أن يأكل القارن والمتمتع من لحم هديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي أحسن الله عليه، قال الصبي بن معبد: أهللت بهما معا، فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة، المعنى أنهما قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما معا، فلما أتيت العذيبة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا، فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث قد أخرجه أهل السنن النسائي وابن ماجه، وإسناده لا بأس به، فرجاله ثقات. قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا، أي أتنقل في البوادي ولا أستقر في شيء من المدن، نصرانيا فأسلمت. قال: فأتيت رجلا من عشيرتي ليسأله عن الواجب في دينه، وهكذا شأن المؤمن، يشتغل بنفسه ويسأل عما أوجب الله عليه ليقوم به، فيشتغل بنفسه عن الحديث بغيره. قال: فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم ابن ثرملة، هديم ابن ثرملة، وبعضهم جعله بالراء وبعضهم جعله بالذال. فقلت له: يا هناي، أي يا هذا، إني حريص على الجهاد، أريد أن أقاتل، ولكن قبل الجهاد أريد أن أحج وأعتمر، لأني قد وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأردت أن أؤدي النسك قبل أن أذهب إلى الجهاد. وفي هذا دلالة لمن يقول بأن العمرة واجبة، والجمهور على أن العمرة واجبة مر في العمر، وقال الإمام مالك وطائفة بعدم وجوبها. ومن أين أخذ هذا؟ قال بعضهم من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال فكيف لي بأن أجمعهما، هو يريد أن يؤدي النسكين معا من أجل أن يتمكن من الذهاب إلى الجهاد بأسرع وقت. فقال هذا الفقيه اجمعهما، أي اجمع الحج والعمرة في نسك واحد وهو نسك القران، واذبح ما استيسر من الهدي، لأن من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة بتمتع أو قران وجب عليه الهدي. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال الصبي فأهللت بهما بالحج والعمرة معا فلما أتيت العذيب، وهذا ماء لبني تميم قريب من مدينة الكوفة، قال لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، وأنا أهل بهما أي بالحج والعمرة، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، عاب عليه هذا العمل. فقيل بأنه فقيل بأنهما عاب عليه الجمع بين الحج والعمرة، وكان عمر رضي الله عنه قد نهى عنهما، عن الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وأمر الناس أن يجعلوا سفر الحج غير سفر العمرة، من أجل أن الكعبة في غير وقت الحج تخلو ويقل زوارها، فأمر أن لا يعرو البيت. وقيل بأنهما عاب عليه أنه أحرم قبل الميقات، فإنه أحرم بالعذيب ولم ينتظر حتى يصل إلى المواقيت، وما ذاك إلا لجهله رحمه الله، فقد أسلم حديثا ولم يتعلم النسك. قال الصبي فكأنما ألقي علي جبل، كيف يصفانني بهذا الوصف ويقولان بعيره أفقه منه؟ قال حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، يعني مظنة لأن أجهل الحكم، وإني أسلمت وإني حريص على الجهاد أريد أن أجاهد بأسرع وقت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. لم ينكر عليه عمر هذه اللفظة، ولهذا قال الجمهور بأن الحديث دليل على وجوب العمرة. قال فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما، فقال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي أن الله وفقك لأن تفعل في نسكك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي وأنه قال أخبرنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، فقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجة، قال أحسن الله عليكم وقل عمرة في حجة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث قال وقل عمرة في حجة.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام البخاري، وهو من حديث من رواية صحابي عن صحابي، فقد رواه ابن عباس عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة، يعني في المنام. المراد بهذا أن الذي أتاه جبريل عليه السلام من عند ربي، فقال وهو بالعقيق، العقيق وادي ذو الحليفة، سمي بهذا لأن الحجارة التي فيه تشبه الأحجار الكريمة التي يقال لها العقيق. وقوله هنا فقال، يعني أن الملك قال صل في هذا الوادي المبارك، فيه دلالة على أن ميقات ذي الحليفة هو الوادي، وفيه دلالة استدل به الجمهور على استحباب أن يكون للإحرام صلاة مستقلة. لكن لو قدر أن الإنسان وصل إلى الميقات في وقت الفريضة اكتفى بالفريضة عنها. وقال بعض أهل العلم بأنه لا يستحب أن يكون للإحرام صلاة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولكن الصواب استحبابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى بالفريضة لما كان هناك وقت فريضة. أما من جاء إلى الميقات في غير وقت الفريضة فإنه يستحب له أن يصلي. قال في رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات عمرة في حجة، فهذا دليل على أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان على نسك القران. وآخرون رووه بلفظ وقل على أنه على صيغة الأمر. وبهذا استدل الإمام أبو حنيفة بتفضيل القران على غيره من الأنساك، والإمام أحمد يختار التمتع، وقال بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم على نسك القران لأنه قد ساق الهدي. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري أنه قال أخبرنا ابن أبي زائدة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثني ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي.
هذا الحديث حديث لا بأس به، وقد أخرجه بعض أهل السنن. قال سبرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى الحج، حتى إذا كنا بعسفان، وهو على الطريق بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة. قال له سراقة بن مالك المدلجي، وهو صحابي سيد بني مدلج، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. قال: يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنهم ولدوا اليوم، أي وضح لنا مسألة الحج والعمرة وتوضيحا كاملا تاما، فإن الناس قد تماروا فيه فنريد أن يتضح لنا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، أي يجوز لكم أن تحجوا البيت بنسك يجتمع فيه حج وعمرة بحيث يكفيكم طواف واحد وسعي واحد عن حجكم وعمرتكم. وفي هذا دلالة على أن القارن إنما يجب عليه سعي واحد كما قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قوله فإذا قدمتم أي إلى مكة، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل. استدل به بعض الظاهرية على أن المفرد والقارن إذا وصلوا إلى البيت فطافوا وسعوا فإنه ينقلب نسكهم إلى التمتع وجوبا، والجمهور قالوا بضد هذا، قالوا بأنه لا يجوز للمفرد والقارن أن يقلب نسكه إلى التمتع. وقال الإمام أحمد بأن من قدم مفردا أو قارنا فإنه يجوز له قلب نسكه إلى التمتع، لكنه لا يجب عليه ذلك، إنما وجب على الصحابة لينفوا اعتقادا جاهليا في عدم جواز القران، فيأتي معهم بحديث صريح. ولما ارتفع هذا المفهوم الخاطئ عاد الأمر إلى الجواز، فوجوب قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع لمن طاف وسعى قبل يوم عرفة إنما كان خاصا بالصحابة، أما بعد من بعدهم فإنه يجوز له لكنه لا يجب عليه على الصحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أنه قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وقال حدثنا أبو بكر بن خلاد أنه قال أخبرنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره. وقال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ومخلد بن خالد المعنى أنهم قالوا أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة. زاد الحسن في حديثه بحجته.
هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص. المشقص نصل السهم الطويل غير العريض، وفي هذا دلالة على جواز التقصير بغير المقص، وفيه جواز التقصير على المروة والاكتفاء بالتقصير عن الحلق. وظاهر هذا أن هذا الفعل إنما كان في عمرة الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الحديبية ورد فحلق رأسه في الحديبية ولم يقدم إلى المروة. وفي عمرة القضية اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأولى بسنة في ذي القعدة من عام 7، وحلق صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية في ذلك لم يسلم بعد، فيبعد أن يكون هو الذي قصر له. وأما في حجة الوداع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في المروة وإنما حلق في ميناء، فدل هذا على أن هذا الحديث يقصد به عمرة الجعرانة بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم من منى. وقوله على المروة فيه دلالة على جواز التقصير بعد العمرة على المروة، وأن الأفضل أن يفعل التقصير هناك. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه، لأن الظاهر أن معاوية قدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. وقوله هنا قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره، يعني أن هذا أن ابن خلاد لم يذكر هذه اللفظة، حيث قال عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم، وإنما قال فيه عن ابن عباس أن معاوية، ولم يقل عن ابن عباس أخبرني معاوية. ثم أورد المؤلف الخبر من طريق آخر، وفيه أن معاوية قال له: ما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه بحجته. وقد تقدم أن الصواب أن هذا في عمرة الجعرانة وليس في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في الحج، وإنما حلق وحلقه كان بمنى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال أنباني أبي أنه قال أخبرنا شعبة عن مسلم القرئي سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج.
نعم. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم. قوله أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، معنى أن الصحابة أهلوا بالإفراد، أهلوا بالإفراد بالحج وحده. وقوله أهل النبي بعمرة يحتمل أن يكون متمتعا، لأن المتمتع يهل بعمرة، ويحتمل أن يكون قد أهل بالقران، فيكون قوله هنا بعمرة يعني مع الحج. والحديث قد أخرجه الإمام مسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث أنه قال حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدئ، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل الناس مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال فيه ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا رواية تقول أفرد ورواية تقول قرن، وهنا يقول ابن عمر تمتع. وقلنا بأن من قال بالإفراد لأن الحاج المفرد تشابه أفعاله أفعال القارن في غير الهدي، فكأنه شاهد منه فعلا يماثل فعل المفرد فقال أفرد. وأما من قال تمتع فلأنه جمع في سفرته بين حج وعمرة فشابه المتمتع في ذلك. وقوله هنا في حجة الوداع، وهي التي وقعت في السنة العاشرة من الهجرة بالعمرة إلى الحج، قال فأهدى وساق الهدي معه، يعني أنه جاء ببهيمة الأنعام ليذبحها هديا، وساق الهدي معه من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ويظهر أنه صلى الله عليه وسلم قد أهل بالعمرة إلى الحج، وبالتالي فهو قارن لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرته. قال ابن عمر وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، أكثر الناس كانوا قارنين وكثير منهم كان مفردا، فكأنه سمى القران تمتعا. قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي أي لم يسق الهدي معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى وجاء معه بالهدي فإنه يبقى على إحرامه ويكون قارنا، ولا يحل له شيء حرم عليه من محظورات الإحرام، بل يبقى حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، أي يقلب نسكه إلى التمتع فيعتمر ويتحلل. وفي هذا أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير من أنساك العمرة، وهذا هو الصحيح. وهناك قول عند الإمام مالك بأن الحلق والتقصير ليس من النسك، وإنما هو من الانطلاقة من محظورات الإحرام، وقول الجمهور أقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ثلاثة، فدل هذا على أن الحلق أو التقصير من النسك. قال ثم وليقصر وليحلل، أي ليصبح بعد ذلك حلا يجوز له أن يفعل محظورات الإحرام، ثم ليهل بالحج، يعني إذا جاء وقت الحاج فإنه يحرم به في وقت خروجه إلى الحج، وهذا في اليوم الثامن أو التاسع. وليهدي، أي يجب عليه أن يذبح هديا لكونه قد تمتع والمتمتع عليه الهدي. فمن لم يجد هديا أي لم يجد ذبيحة يذبحها من بهيمة الأنعام أو لم يجد قيمتها، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا بنص القرآن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا ما المراد بقوله في الحج؟ للعلماء في ذلك أقوال متعددة، منهم من قال بأن المراد إما السابع والثامن والتاسع أو أيام التشريق. ومنهم من قال بل المراد أيام ذي الحجة فيصوم الثلاثة الأيام من أول دخول ذي الحجة، ومنهم من قال بأنه يصومها من أول شهر شوال، له الحق في صومها من أول شهر شوال لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. ومنهم من قال بل المراد أن يصوم الثلاثة الأيام بعد العمرة، بعد العمرة، هذا متمتع لم يجد الهدي، اعتمر في ذي القعدة، قالوا بعد العمرة يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام إذا كان عاجزا عن الهدي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولعله أرجح الأقوال، لأنه قد جعل الصيام بين عمرته وحجه. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إذا فرغ من أيام الحج شرع له صوم السبعة الأيام. وإذا فاتت الإنسان الأيام الثلاثة فالصواب أنه يصوم العشرة الأيام ولو في أهله. وقال الإمام أبو حنيفة من فاتته الثلاثة الأيام تعلق الدم برقبته وذمته ولا يجزئه الصيام أبدا. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هو قارن، والقارن أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو طواف مستحب وهو من أنساك الحج، فاستلم الركن يراد به هنا الحجر الأسود، فاستلم الركن وفيه استحباب استلامه أول شيء، ثم خبأ ثلاثة أطواف أي رمل في ثلاثة الأشواط الأولى، وفيه استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ومشى أربعة أطواف في استحباب المشي في الأطواف في الأشواط الأربعة الأخيرة. قال ثم رجع حتى قضى طوافه بالبيت، ثم رجع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام فصلى ركعتين ثم سلم، في استحباب ركعتي الطواف، و أنه إنما يشرع بعد الفراغ من الطواف، واستحباب أن يكون عند مقام إبراهيم، لكنه ليس ذلك على الوجوب. ثم سلم من الركعتين فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط. فيه أن القارن بعد طوافه للقدوم يسعى سعي الحج الواجب ولا يجب عليه سعي آخر بعد ذلك السعي. قال ثم لم يحلل من شيء أي بقي محرما، لأن القارن يبقى على إحرامه حتى يأتي ببقية الأركان. قال حرم ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه أي أدى مناسك الحج ونحر هديه يوم النحر، فيه دلالة على أن أول وقت النحر هو يوم عيد النحر. وأجاز أحمد والشافعي أن تذبح في ليلة يوم النحر بعد منتصف الليل، وورد عن الإمام الشافعي أنه يجوز ذبح الهدي من أول عشر ذي الحجة، والراجح أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل منتصف ليلة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا دلا فيه دلالة على أن مكان وزمان ذبح الهدي لا يكون إلا يوم أو وقت إباحة حلق الشعر الذي يكون عند التحلل الأول. قال: فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء ونحر هديه يوم النحر وأفاض، يعني ذهب يوم العيد، فطاف بالبيت، وهذا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ولم يسع معه. لماذا؟ لأنه قارن وقد قدم السعي مع طواف القدوم. وفي هذا دليل لمذهب الجمهور أن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه، لأنه حينئذ فعل الأنساك الثلاثة: رمى وحلق وطاف بالبيت، فحل له كل شيء حتى ما يتعلق بأمور النساء. قال: وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، من أهدى حج قارنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يهدي فإنه قد أمر أن يقلب نسكه إلى التمتع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي.
هذا الحديث ورد عن حفصة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قالت حفصة: يا رسول الله، تسأله على جهة الاستفسار عن عمله، يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا بعد أن قدموا إلى مكة، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ولم يقصر ولم يتحلل. فسألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق بينه وبينهم في ذلك، فقالت: ما شأن الناس؟ قد حلوا فقصروا بعد السعي وتحللوا ولم تحلل أنت، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من عمرتك، أي من طوافك وسعيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لها السبب في ذلك: إني لبدت رأسي. تلبيد الرأس أن يوضع في الرأس مادة تجعل الشعر يتماسك من أجل أن لا يدخل الغبار والهوام في شعر الرأس، ويضعون مادة من صبغ أو عسل من أجل أن يتماسك الشعر. قال: وقلدت هديي. إذن في هذا استحباب تلبيد الشعر لمن سيطول عليه وقت الإحرام. قال: وقلدت هديي، أي وضعت على هدي قلادة لتعلم الناس بأنه هدي فلا يتعرضون له. وفي هذا دلالة على استحباب تقليد الهدي. فلا أحل حتى أنحر الهدي، في هذا دلالة على أنه حج قارنا، ومن حج قارنا فإنه لا يحل حتى يأتي يوم النحر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال حدثنا هناد يعني ابن السري عن أبي عن ابن أبي زائدة أنه قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا النفيلي أنه قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد أنه قال أنبأنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة.
قول المؤلف باب الرجل يهل بالحج أي يلبي بالحج مفردا أو قارنا ثم يجعلها عمرة أي يقلب نسكه ليكون تمتعا. وقد تقدم معنا اختلاف أهل العلم في هذه المسألة فقال الجمهور لا يجوز قلب الحج مفردا أو قارنا إلى التمتع لا يجوز. وقال الظاهرية يجب على المفرد والقارن أن يقلب نسكه إلى التمتع إذا طاف بالبيت قبل يوم عرفة. وقال أحمد يجوز له ذلك ولا يجب عليه. وأورد المؤلف هنا وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يقلبوا نسكهم إلى التمتع. روى المؤلف هنا حديثين أولهما حديث سليم بن الأسود عن أبي ذر وهو حديث جيد الإسناد أخرجه مسلم أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة أي نوى حج الإفراد ثم فسخها بعمرة أي قلب نسخه من الإفراد إلى التمتع. قال أبو ذر لم يكن ذلك يعني قلب النسك من التمتع من الإفراد والقران إلى التمتع قال لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل الجمهور على أن قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع خاص ومن بعدهم لا يجوز. والإمام أحمد يقول هذا الحديث إنما هو في قصر الوجوب على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جائز وليس بواجب، فحمل حديث الباب على الوجوب وجوب فسخ الحج بالعمرة. ثم أورد من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قوله فسخ الحج يحتمل الفسخ الواجب ويحتمل أن يكون الفسخ عموما واجبه ومستحبه. وقال بل لكم خاصة أي أن فسخ الحج لكم خاصة. وبهذا قال الجمهور لا يجوز قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع. وقال الإمام أحمد حديث الباب إنما هو في الوجوب، فقوله بل لكم خاصة أي بل إن وجوب قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع للصحابة خاصة الوجوب، أما بعد من بعدهم فإنه لا يجب عليه ذلك. ولعل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح الأقوال فيها. وأهل الجاهلية كانوا لا يرون جواز القران ولذلك كانوا لا يرون جواز التمتع، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يحجوا متمتعين من أجل أن يقطع ذلك الشأن الجاهلي. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يحج عن غيره. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وقال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعنى أنهما قالا: أخبرنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال: حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال: أحجج عن أبيك واعتمر. وقال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني وهناد بن السري، المعنى واحد أنهما قال المعنى واحد. قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
قوله: باب الرجل يحج عن غيره، أي هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، وما هي شروط ذلك؟ لأن الأصل في العبادات أنها لا تدخلها النيابة، ولكن هناك استثناء في العبادات المالية وما فيها جانب مالي. فالعبادات ثلاثة أنواع: عبادات بدنية كالصلاة لا تدخلها النيابة، وعبادات مالية كدفع الزكاة تدخلها النيابة، وعبادات فيها جانبان مالي وبدني كالحج. فهذا الأصل أنه لا تدخله النيابة إلا عن ميت أو عاجز، وأما ما عداهما فالأصل أنه لا يحج عنه. أورد المؤلف حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس وهو أخوه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه. خثعم قبيلة من قبائل العرب. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. الفضل كان رجلا وضيئا، وهذه اللفظة استدل بها بعض من يرى السفور، وأن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، كما قال بذلك الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين في مذهب مالك: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. وبقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما قال وعليهن حجاب، قال من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما قال ما أظهرت، إنما استثنى ما ظهر بدون قصد، كزينة الثياب إذا رفع الهواء الجلباب. وأما حديث الباب فإن الجمهور قالوا بأنه ليس فيه أن المرأة سافرة، ونعلم أن الرجل يشاهد المرأة والمرأة تشاهد الرجل ولو كانت مغطية لوجهها. وبعض أهل العلم قال بأنها سفرت لأنها محرمة، وهذا فهم خاطئ من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن النقاب ليس، لأن النقاب لباس خاص ساتر للوجه، وهو الذي يكون فيه نقب أمام العينين، أما المرأة المحرمة عند الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بالسادل الذي يسدل ويغطي الوجه كاملا بدون أن يكون فيه نقب أمام العينين. ومن المعلوم أننا نعرف أن الرجل يشاهد المرأة وأن المرأة تشاهد الرجل ولو كانت مغطية لوجهها، كل منهم قد انصرف وجهه للآخر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفيه استحباب غض البصر للرجال، وفيه أن الأمر للنساء بغض أن الأمر للنساء والرجال بغض النصر بغض البصر لا يفهم منه عدم إيجاب تغطية المرأة لوجهها. فقالت المرأة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، لأن الحج إنما وجب في العاشرة أو التاسعة على قولين تقدما، قالت أدركت أبي شيخا كبيرا أي يعجز عن الحج لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه أي هل أستنيب في الحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي حجي عن أبيك واستنيبي في الحج عنه. قال وذلك في حجتي الوداع. ففي هذا جواز أن يحج الإنسان عن الحي العاجز، وفيه جواز الحج عن الميت، ويشترط في هذا أن يكون العجز ميؤوسا منه. أما من حبس في الحبس أو منع من إعطاء التأشيرة فهذا لا ييأس، لم ييأس من قدومه إلى مكة، وبالتالي فإنه لا يحج عنه. وظاهر الحديث أيضا أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره أنه يلزمه أن يؤدي هذا الحج. وفي هذا الحديث أن حج القريب عن قريبه الذي لم يحج في الوقت الذي يجوز أن يحج عنه مجزئ عنه، وأنه يسقط عنه حجة الوداع، عنه الحجة الفريضة. وفي هذا الحديث إلى وهل يدل الحديث على جواز النيابة في الحج مطلقا؟ قال ذلك جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد، فأبو حنيفة وأحمد يقولون يجوز، تجوز النيابة في الحج حتى عن القادر، وقال الشافعي ومالك لا تجوز إلا عن عاجز أو ميت. ومذهب مالك والشافعي في هذه المسألة أرجح، وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الحج عن الغير من المستطيعين، إنما جاءت النيابة في الحج عن العاجز وعن الميت. وبعض أهل العلم خص النيابة بحج النافلة دون حج الفريضة، وهذا فيه نظر، فإن حديث الباب إنما ورد في حج الفريضة ولم يرد في حج النافلة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي رزين، وهو رجل من قبيلة من بني عامر، والحديث أخرجه أهل السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد صححه الترمذي وهو حديث صحيح الإسناد. قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، يعني الانتقال من مكان إلى مكان في الأسفار، قال: احجج عن أبيك واعتمر. في هذا جواز النيابة عن الوالد في الحج متى كان عاجزا عن المشي. واستدل بهذا الحديث في قوله واعتمر على وجوب العمرة، كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد. وقد قال المالكية بأن العمرة ليست بواجبة. وعن الإمام أبي حنيفة قولان في هذه المسألة، والمشهور عدم وجوبها عنده، ولعل الأظهر هو القول بالوجوب لما تقدم. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. كأنه هل الشك من الرواة أو الشك من القائل؟ قولان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك، يعني أولا، ثم حج عن شبرمة. فيه دلالة على أن النيابة عن الغير لا تجزئ إلا إذا حج الإنسان عن نفسه. وبهذا قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. وحديث الباب قد اختلف الرواة فيه، فبعض الرواة رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة رواه موقوفا على ابن عباس. ويبعد أن تكون أن يكون هناك حادثتان، لأن اسم شبرمة يصعب أن يتكرر مرتين، مرة على النبي صلى الله عليه وسلم ومرة على ابن عباس، فلزمنا القول بالترجيح. وعند النظر في الأسانيد نجد أن رواية من روى أنه موقوف على ابن عباس أرجح وأكثر، ولذا فالصواب أن هذا الخبر موقوف على ابن عباس. وابن عباس إن كان مفتي الصحابة خصوصا في مناسك الحج، وهو الذي كان في مكة، وظاهره أنه قد سمع مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي حجة إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة على الصحيح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. والله هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يسأل يقول: أنا من خارج مكة وكنت فيها منذ رمضان وأنوي الحج، فما هو النسك الأفضل لي، الإفراد أم القران؟
أهل مكة، من بقي في مكة مدة طويلة فإنه يعد من أهل مكة، ولذلك يجوز لك الإفراد والقران والتمتع، ولكن لو قارنت أو تمتعت لم يجب عليك الهدي، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
أحسن الله إليكم. يقول: أحرمت بالعمرة إلى الحج، وقبل دخول مكة قلبتها إلى قران كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فهل يكون علي هدي في هذا؟
نعم عليك هدي القران هذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز لك أصلا التحويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقلبوا النسك من القران إلى التمتع، وعائشة رضي الله عنها لم تقلب نسكها من التمتع إلى القران إلا لعذر، لأنها كانت حائضا لا تستطيع أن تطوف بالبيت، وأنت ليس لديك شيء من الأعذار، وبالتالي ما دمت نويت التمتع وقدمت على أنك متمتع فيلزمك أن تبقى على التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنقل نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع.
أحسن الله عليكم. يقول: هل المقيم بمكة يجب عليه أن يبيت بمنى؟
المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لكن أهل الأعذار يخفف عنهم، ومن أمثلة أهل الأعذار السقاة الذين يسقون الناس في الحرم، ومثلهم الرعاة الذين يرعون الإبل، فالسقاة هؤلاء جاءوا لخدمة عامة، وحينئذ أهل الخدمة العامة يسقط عنهم المبيت بميناء، ومثل هذا سائق السيارات، ومثله أيضا المرشدون الذين يرشدون الحجيج، وهكذا أيضا الرعاة تركوا المبيت بميناء لعذر خاص، فهم يرعون إبلهم وغنمهم، فحينئذ من كان عنده عذر خاص كمن كان لديه أطفال في بيته يصعب عليه أن يتركهم ويحتاجون إلى رعاية، ومثل هذا من كان عنده مريض يحتاج إلى رعاية سقط عنه المبيت بميناء، ومثل هذا الأطباء الذين يعالجون الناس وأهل الأعمال الذين يعملون حتى أهل الفنادق من الموظفين فيها يسقط عنهم المبيت بميناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار بترك المبيت، ومثل هؤلاء من لا يجد مكانا مناسبا في ميناء لمبيته فهو معذور لعجزه عن المبيت، وبالتالي من ترك المبيت لشيء من هذه الأعذار فلا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول: اعتمرت عن متوفى في شوال، فهل إذا حججت أكون متمتعا؟
من اعتمر عن شخص وفي أشهر الحج وحج في نفس السنة عن شخص آخر ولم يرجع إلى بلده بينهما فهو متمتع، يجب عليه هدي التمتع، لأنه قد جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم امرأة مرت على الميقات واغتسلت ولم تتلفظ بالنية حتى وصلت إلى مكة فذكرت ذلك وتلفظت بها؟
التلفظ بالنية غير مشروع، وإنما المشروع التلبية، وفرق بين التلبية والتلفظ بالنية. تلفظ بالنية أن يقول نويت أن أحج، وهذا غير مشروع لا في الحج ولا في غيره، وإنما التلبية مشروعة، وليست التلبية مقتصرة على وقت الدخول في الإحرام، وليست التلبية شرطا في الإحرام، بل إذا نوى الإنسان بقلبه الدخول في النسك والامتناع عن المحظورات عد محرما ولو لم يتكلم بالتلبية. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.